11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. مناورات للجيش الإيراني اليوم في مدينة قصر شيرين غرب البلاد. آية الله عيسى قاسم يدعو لحلف عربي إسلامي لاسترداد الحق الفلسطيني. صنعاء تعرب عن استعدادها لوقف استهداف السعودية مقابل وقف الغارات الجوية لتحالف العدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن حاكم قضاء قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربية إيران مراد علي تاتار أن قوات الجيش المتواجدة في هذه المنطقة ستجري اليوم مناورات في الشريط الحدودي مع العراق. وقال تاتار إن المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها وتأكيد جهوزيتها. وأضاف المسؤول الإيراني أن بفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة فإن الأمن الكامل مستتب في حدود منطقة قصر شيرين على امتداد عشرات الكيلومترات مع العراق الشقيق. أكد آية الله عيسى قاسم أن الحراك الشعبي البحريني سيبقى مستمرا بهدف إصلاح الوضع، معتبرا أن المعادلة القائمة في البلاد هي قديمة رجعية جائرة لا تناسب الشعب البحريني. وقال آية الله قاسم في كلمة بمناسبة ذكرى الثورة البحرينية إن النظام الخليفي استهدف جميع المقدسات واستجلب القوات السعودية من أجل القضاء على الثورة، لكن لا العنف المبالغ فيه ولا القوات المستوردة ولا أساليب التعذيب استطاع أن يسكت صوت الشعب ويخمد المعارضة. كما دعا سماحته لتشكيل حلف عربي وإسلامي لاسترداد كل حقوق للأمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني. أقيمت في بلدتي نبل والزهراء بمحافظة حلب شمال سوريا احتفالية بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى مرور 5 سنوات على فك الحصار عن البلدتين. وشدد المشاركون على دور الثورة الإسلامية في بث روح المحبة والتسامح في كل بقاع العالم ومناصرة المستضعفين والوقوف بوجه الهيمنة الأمريكية والصهيونية وأدواتها في المنطقة. كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن شرط حكومة صنعاء لوقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية. وأكد الحوثي وقف الهجمات بالمسيرات والصواريخ على الأهداف الحيوية في السعودية مقابل وقف الغارات الجوية لتحالف العدوان على اليمن. وقال الحوثي نحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى نوقف الطيران المسير والصواريخ بإيقاف دول العدوان قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات اليمنية. وقبل أيام كان الحوثي قد أكد لتحالف العدوان أن السلام لا يتحقق إلا عبر الخطوات العملية والاتفاقات الموقعة. يعتبر الباحث والكاتب السياسي علي مراد عودة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وحكومة صنعاء للسيطرة على مدينة مأرب بشكل رسمي بأنها عملية إعلان هزيمة مدوية لمشروع تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن. ولفت مراد إلى أن السعودية اتخذت قرارا بسحب الضباط السعوديين الموجودين في مأرب دون أن يكون هناك تغطية إعلامية أو حتى اعتراف الأطراف، ولكنها بهذا قد أعلنت رسميا بفقدان مأرب ومشروعها في اليمن. لنستمع إلى ما قاله الكاتب السياسي علي مراد في هذا الخصوص.
عودة القوات الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء للسيطرة على مأرب بشكل رسمي هي يعني عمليا إعلان يعني هزيمة مدوية لمشروع التحالف العدوان في اليمن. هذه المدينة التي منها انطلقوا من أجل يعني الترويج لسرديتهم، وأنه يعني كل هذه البطولات الوهمية التي حاولوا الترويج لها على مدى 6 سنوات بأنه قادمون يا صنعاء ووصلنا إلى الكيلو كذا وأصبحنا على تخوم صنعاء، ولكن اليوم بعد 6 سنوات من هذا العدوان. بالمناسبة يعني مدينة مأرب هي تحت النار منذ أشهر، يعني هي تقريبا ساقطة عسكريا منذ أشهر، ولكن هناك قرار من صنعاء واضح بالتأني وبتأخير الحسم فيها. وكان يحكى عن يعني وساطات إقليمية حصلت من قبل بعض الأطراف إقليمياً من أجل أنه تجنيب مدينة مأرب كل المعارك والدماء والنيران وتسليمها وعودتها إلى حضن الوطن. طيب اليوم السعودي يشاهد هذا الانهيار أمامه، وعملياً يعني شهدنا في الأسابيع الماضية كان هناك تبادل اتهامات وتخوين، وعندما نحن اعتدنا عندما يكون هناك تبادل اتهامات وتخوين، يعني جماعة الإمارات يخونون جماعة الإصلاح والسلفيين وغيرهم وجماعة عبد الرب ومنصور وعلي محسن الأحمر، فهذا مؤشر على أنه انهاروا. فعلى ما يبدو هناك انهيارات نعم تحصل، ولذلك يعني الضباط الذين لازالوا موجودين الضباط السعوديين فهناك قرار بسحبهم دون أن يكون هناك تغطية إعلامية أو حتى اعتراف.
إلى الشأن السوري، حيث جدد أهالي الجولان السوري المحتل تمسكهم بهويتهم الوطنية العربية واستمرارهم بالتصدي لكل الممارسات الصهيونية في الجولان المحتل حتى تحريره. وأكد أهالي الجولان في بيان لهم الاستمرار بالمقاومة والنضال للتصدي لكل مخططات كيان الاحتلال والوقوف مع الجيش السوري حتى التحرير. وكان أهالي الجولان السوري قد نفذوا قبل 39 عاما في مثل هذا اليوم إضرابا شاملا استمر 6 أشهر، وذلك رفضا لقرار الضم الصهيوني ما أدى إلى شلل كامل في مختلف مناطق الجولان. أشاد والي هرات الأفغانية بمساعدة إيران في أطفاء الحريق الذي اندلع في منفذ إسلام قلعة بأفغانستان المقابل لمنفذ دغران في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران. وأعرب عبد الوحيد الزاهد قتالي عن تقديره لتعاون الجانب الإيراني بإرسال أطقم إطفاء من محافظة خراسان إلى جمرك إسلام قلعة. وانفجرت شاحنة لنقل الغاز أمس السبت في منفذ إسلام قلعة داخل الأراضي الأفغانية مما أدى إلى اندلاع الحريق فيه، فيما قامت السلطات الإيرانية بإخلاء الحدود المشتركة من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود لدرء المخاطر المحتملة. حذرت حركة طالبان حلف شمال الأطلسي الناتو من السعي إلى استمرار الحرب فيما يدرس الحلف انسحابا مدروسا من أفغانستان. وقالت طالبان إن رسالتنا للاجتماع الوزاري المقبل للناتو هي استمرار الاحتلال والحرب ليس في مصلحتكم ولا في مصلحة شعوبكم، مضيفة أن كل من يسعى لتمديد الحرب والاحتلال سيكون مسؤولا عن ذلك تماما كما في العقدين الماضيين. ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التحالف مصير مهمة الناتو التي يبلغ قوام قواتها 10,000 مقاتل خلال اجتماع عبر الفيديو في 17 فبراير. إلى العناوين. مناورات للجيش الإيراني اليوم في مدينة قصر شيرين غرب البلاد. آية الله عيسى قاسم يدعو لحلف عربي إسلامي لاسترداد الحق الفلسطيني. صنعاء تعرب عن استعدادها لوقف استهداف السعودية مقابل وقف الغارة الجوية لتحالف العدوان. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. رافقونا الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في الشؤون الدفاعية واللوجستية العميد حسين دهقان بأن أمريكا ليست في موقع يؤهلها لوضع الشروط للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال العميد دهقان في تصريح أدلبي لصحيفة الجارديان البريطانية نشر الخميس أنهم خرقوا الاتفاق، لذا عليهم من أجل العودة للمفاوضات إلغاء إجراءات الحظر الأحادية واللاقانونية ضد إيران والالتزام بتعهداتهم أولا. واعتبر سلوك أمريكا تسبب بأن يفقد الشعب الإيراني الثقة بها، وأضاف أنه في حال عودة أمريكا إلى طاولة المفاوضات ستتوفر الفرصة للبحث حول الأضرار الناجمة عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وقال العميد دهقان أن إدارة بايدن تحدثت عن الدبلوماسية والتعددية والتعامل في الأجواء الدولية والعودة للتعهدات الدولية، لكننا ما زلنا نرى ذات السياسات المتخذة في إدارة ترامب من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، إذ أنها لم ترفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني، وما زالت الأرصدة الإيرانية الحاصلة من بيع النفط مجمدة في بنوك أجنبية. إذن الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال سيكون محور النقاش. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من اليمن، من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله سبحانه وتعالى وانتصار الثورة الإسلامية في إيران التي قادها سماحة الإمام الراحل الخميني يرحمه الله أهم هدفين للدولة القوية. هذين الهدفين هما الاستقلال والاقتدار، لأن الدولة الحرة المستقلة بقرارها تستطيع بتلاحمها مع شعبها المقاوم أن تصنع المجد والعلو والاقتدار بعيدا عن أي دول تتدخل في شؤونها الداخلية. وبذلك كانت إيران فعلا هي القوة التي اعتمدت على ذاتها وعلى مقدراتها وشعبها العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة معنا. من سوريا معنا الأخ عدنان جميل الصحناوي. السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية لكم مني وافر التحيات والتهنئة القلبية بمناسبة الذكرى انتصار الثورة الإسلامية ورفع راية الحق والانتصار.
بارك الله بكم.
إن الغطرسة الأمريكية دائما واضحة، وكل العالم يراها، و ويجب أن نكون حذرين من الغطرسة والدهاء الأمريكي، لأن أمريكا شيطان أكبر، وعلينا أن نكون على قدر المستوى الذي يتطلب أن نقف في وجهها ووجه كل من يساندها. نتمنى أن تبقى رايات الثورة ورايات محور المقاومة خفاقة دائما، ونرجو من الله سبحانه العلي القدير أن ينصر محور المقاومة وتبقى رايتها عالية خفاقة. حدثكم عدنان الصحاوي من سوريا.
حياكم الله بياكم. شكرا لمشاعر الجياشة الطيبة الأخ عدنان الصحاوي من سوريا، وأشكره على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة وقوف الجمهورية الإسلامية هذه المواقف الحرة وكذلك القوية طوال عقود من الزمن أكسبها سمعة عالمية في قضية الاقتدار والعزيمة وكذلك الصبر والصمود والتحدي بوجه كل الضغوط التي مورست عليها طوال الأربعة عقود ونيف من الزمن. نعم بالأمس كانت ومرت علينا أو قبل أمس الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بربيعها 42، واليوم نعيش أجواء الانتصارات والفخر من خلال وجود الاستقلال والسيادة والاقتدار والعزيمة وكذلك العقيدة الراسخة وعدم الرضوخ للأجنبي مهما كانت الضغوط والتحديات، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا يسجل لمحور المقاومة بالإضافة إلى الانتصارات الميدانية التي تحققت على الأرض. نحن نتحدث عن انتصارات لمحور المقاومة يمتد من طهران إلى بغداد إلى سوريا إلى اليمن وإلى كل بلداننا العربية والإسلامية، وتحقق كل هذا الكم الهائل من الانتصارات أعطى الجمهورية الإسلامية مكانة متميزة بين دول العالم في حينما يتم الحديث حول قضية الاستقلال والسيادة وكذلك الشرف والحرية التي يستمدها وتستمدها الأمة الإيرانية من الله سبحانه وتعالى قبل أي أحد آخر. نتوقف عند فاصل، وقبل ذلك لا بأس أن نتوقف عند الحاج عدنان من العراق معنا في هذه اللحظات. حاج عدنان السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
السلام أستاذ أحمد، إن شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى هذا البرنامج الذي يتمن برنامج قبل أساخر وأنت تغرد ليليا إن شاء الله بكم بركة.
الله. بارك الله بكم.
أولا طال أسبوع أنا أتابع إذاعات إيران، وبالأمس كانت بالتقرير المفصل عن الثورة الإسلامية من بداية حياة الإمام الخميني إلى دخول إيران وتأثير الثورة. يعني بريطانيا وأمريكا كانت دابة ثقل كبير في إيران ومعتمدة، بحيث إحنا كنا نسمي شاه إيران شرطي المنطقة، فكانت تهتم بإيران باعتبارها قاعدة استخباراتية عسكرية اقتصادية خليجية تسميها إيران قبل أن تعتمد على قطر والسعودية وغيرها. فاجأ الإمام الخميني قدس الله نفسه بهذه الثورة العظيمة، وكانوا هم ما يشيلون هم أبدا فقط للعراق، ليش؟ لأن العراق كان خط أحمر، خط أحمر ضد إسرائيل، ولذلك يشوف المقابر الجماعية العراقية في فلسطين في مصر في سيناء في سوريا في لبنان كانوا يخافون من العراق. اليوم الثورة الإيرانية في إيران، الآن يجب أن يفهم جميعنا أن هنالك وعدة عمل مشتركة دينية إسلامية قرآنية مذهبية بين العراق وبينهم. وأنا متابع الأستاذ إبراهيم الرئيسي رئيس المحكمة وهو يتحدث، نعم الدماء امتزجت، ولذلك شوف ترامب يعني قاتل استقتل في سبيل تدمير إيران، ولكن الله يقول ويمكر والله خير المقرين، دمر إسرام. واليوم بايدن إذا هو كان في زمن الاتفاق 5+1 كان نائب لأوباما.
صحيح.
فعليه أن يفهم أنه واحد من الذين هو وكيري وكذا كان من الموقعين على الاتفاقية. بعد عليه من هالمطمطة وهالجرجرة، هو كان موافق وراد ترامب يغير المفاهيم بأمريكا ويدمر الشعب الأمريكي والشعب الإيراني، ولكن الله دمر قبل أن يتخذ القرارات. فاليوم عليه أولا أن يعود عن هذه المماطلات، ومثل ما سماها الظريف الله يطول عمره سرسرة، هاي سرسرة لا تفيد أمريكا ولا تفيد إيران. واليوم رئيسي اطلع بكامل تفاصيل العمل بالعراق، لأنه التقى بكل القيادات مو سياسية الشعبية، أنا مجاهدة طبعا، لأنه أنا ما أجي ثقة بكل القياديين في العراق اللي هسه مسمي السلطة بعد اغتيال قاسم سليماني وابن المهندس يذهب رئيس الجمهورية صالح ترامب. كيف؟ لا بالعرف العشائري ولا بالعرف الإسلامي ولا بالعرف الأخلاقي. ورا كم يوم يروح مصطفى الكاظمي، وهذا مصطفى الأخ محسوب على الشيعة طبعا، وهذا كفر بالإسلام. يعني يعني المفروض يقطعون علاقات ويا أمريكا، شلون يضيف بالعراقي كنت يضربونه؟ هاي اثنين ثلاثة المقاومة قوية يا أستاذ أحمد،
الحمد لله،
والأمور جيدة، وإن شاء الله إن شاء الله الله يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت. واليوم شفت المناورات هذه البديعة البرية صبح، يعني تأمنت المناورات القديمة، وكان بدي يعني أنا أن تكون أم تدرس هذا الموضوع، كون تشوفوا لي بالمجال أشترك وياكم على قضية ساخنة، لأن المواضيع أنا تابعها يوميا
إن شاء الله،
وبدي أعاون الأخوة المتحدثين
بارك الله
هم يعني أعمارهم أنا أكبر منهم هواي،
بارك الله بكم حاج عدنان. صحة وسلامة.
والآن خلصت من صلاة الوتر، كلكم دعيت لكم وحق كلام الله.
بارك الله. بارك الله بكم، شكرا جزيلا مشاعر.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران، الاقتدار والاستقلال لا زال محور وموضوع النقاش. أشكر كل الإخوة والأخوات من أرسلوا لنا وإلينا بمساهمات، وأتوقف عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو حسن من شيراز الذي كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة ذكرى مولد الإمام محمد بن علي الباقر باقر العلوم عليه السلام، نبارك لكم وللأمة الإسلامية هذه المناسبة، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير أخي أبو حسن، ولكل محبي وعشاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. حينما نتحدث عن الاقتدار، عن الاستقلال أمام الغطرسة العنجهية، سمي ما شئت، الأمريكية والاستكبار العالمي، الكل يتوقف عند الاتفاق النووي. إلى أين وصل الحديث حول من يتنازل أولا، من يقدم أولا، كما يريد تصوير ذلك الإعلام السعودي والأمريكي وغيره؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بالنسبة للاتفاق النووي كل شيء واضح، هناك في اتفاق وقع عليه دول الخمسة زائد واحد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الجانب الآخر خاصة بداية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم أوروبا نكل هذا الاتفاق وأثبت للعالم، وأعتقد هذا هو يكفي نجاح إيران، أنه أثبت للعالم كله بأن الغرب كل ما يتحدث عن عهود واتفاقات لا يوجد هناك أي مصداقية في هذا المجال، فلذلك إيران نجح يعني لإثبات هذا حسن النية وعدم صدق الطرف الآخر. الآن الموضوع الكرة في المرأة والجانب الآخر، هم يتحدثون ويفكرون أن إيران تحتاج إلى الاتفاق أكثر منهم، بما أن هذا غير صحيح وغير دقيق. إيران أرادت أن تؤكد للعالم، وإلا إيران كانت ولا زال تقف على رجليها وتقف على موقفها. ولا أدري لماذا لا يعرفون حتى الآن بأن الموقف الإيراني الثابت والواضح والصادق لن يتغير أبدا. والرسائل التي تبلي من هنا وهناك إعلاميا لا يزيد إيران إلا صبرا واستقامة وإرادة، لأن الجانب الآخر إذا كان لديه إمكانية للضغط وحصار إيران أكثر من ذلك ففعل، يعني لم يكن هناك أي ورقة إلا استعملها. الآن هذا كانت يعني نجاحا لإيران، حيث إيران يعني خدم هذا النوع من العقوبات على إيران، بما أن إيران يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي، ولا يوجد هناك أي مبرر أو أي يعني تأثير في استمرار هذا الوضع، بما أن الجانب الغربي خسر منطقيا علميا معنويا، وأيضا ستخسر الاتفاق، وهذا سيبقى مثالا للعالم كله. فعلى أي حال لا الجانب الغربي الأمريكي ولا الأوروبي الذين هم أطراف، يعني الجانب الأوروبي هو ليس وسيطا، هو طرفا في هذه القضية، وكان شريكا في كل ما أقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن ترامب كانت غبيا وكان معاندا وكان شرسا في موقفه، ولكن يعني سكوت الأوروبيين أو نوعا ما يعني تغمز غمزة
تماهيهم حقيقة. التماهي الأوروبي مع السياسات الترامبية خلال السنوات الأربع الماضية إن دلت على شيء إنما تدل على تبعية هذه الدول للقرار الأمريكي أيا كان لونه أو شكله أو طعمه أو رائحته. ما جرى هو تماهٍ مع السياسات الأمريكية، وبالتالي اليوم يجب أن يدفعوا أيضا هم ثمن ذلك التماهي مع السياسات الأمريكية والضرر الذي لحق بالجانب الإيراني الذي التزم بالاتفاق النووي واحترم ما تم التوقيع عليه، لكن الطرف المقابل حينما تعنت وتمسك بشروط وما إلى ذلك ولم يحترم وخرج من الاتفاق النووي ترامب ولحقه بذلك بالأفعال الجانب الأوروبي، لم يكن قد خرج الجانب الأوروبي من الاتفاق النووي بشكل عملي أو بشكل رسمي، فإنه عمليا كان خارجا من هذا الاتفاق، لم يحترم فقط بل وضع نفسه موضع الاتهام بعد كل ما جرى خلال الفترة الماضية. برأيكم دكتور مصيب النعيمي، إذا كانت الأمور ستأخذ منحا آخر وتستمر بهذه الوتيرة بهذا الشكل، هل تعتقد أن نجد هناك تنازلا من طرف دون آخر أم لا؟ ومن هو الطرف الذي يمكن أن يتنازل برأيك؟
هو ليس موضوع التنازل، هناك في اتفاق، إذا أرادوا أن يعودوا إليه وينفذوا يعني حرفا حرفا دون أي شروط مسبقة أو أي مطالب جديدة، فإيران أعلنت على أعلى مستويات بأنها، وبعدما أثبت الإيران بأن لازال حتى إذا أعلنوا لا يوجد هناك مصداقية لهم، وهناك شكوك كثيرة حول حقيقة الأمر. عمليا إذا نحذروا فيكون إيران أيضا حسب الاتفاق تقوم بما تأحد إليه، وإلا فالاتفاق لا قيمة لها، يعني كما هو كان الآن حتى إذا كانت موجود هي حبر على الورق، يعني ليس أكثر من ذلك. فعلى العموم الآن الكرة في ملعبهم كما تفضلتم، وأيضا الأيام لا تساعدهم، لأنه كما نعرف الآن أوروبا وأمريكا اليوم وليس أمريكا وأوروبا خمس سنوات أو عشر أو أقدم قبل أقدم من الزمن، يعني هناك في تحالك أوروبي إذا صح التعبير، يتحالك فيما بينها بسبب كورونا، بسبب سياساتها، بسبب استفرادهم، بسبب ظلمهم وجريمتهم ضد الإنسانية، خاصة في منطقتنا إن كانت من اليمن ومن سوريا الذين هم شاركوا في كل جماعة كل قطرة دم أريقة هناك، يعني مؤامراتهم ليس واحدة. فعلى العموم هذه الأمور كلها تنظرها إيران، وكما قلت منذ البداية بالنسبة لإيران ليس مهما أن ينفذ الطرف الآخر أو أن ينفذ، بقدر ما هو كان هو مصداقية لإيران وأثبت للعالم إذا كان أو يقبلوا أم لا يقبلوها غير ليس مهم. ولكن أفرض العالم أن إيران رفيع بكل أهدها حتى إذا كانت وليس لمصلحتها كثيرا. ولكن جانب آخر ينظر الأمور بمصلحية يتفق على شيء ويرضي شيء. فما جرى الآن هو أعتقد هو يعني نموذج تاريخي لكل البشرية. يعني هو لا يبقى الأمر هو على موضوع الاتفاق، حتى إذا عادوا أيضا سيبقى هم الذين خسروا الرهان في هذا المجال. كما هم كانوا يتحدثون عن الديمقراطية وعن عدم الأوحدية، ولكن أثبت بأنهم لا زال عنصريين إلى حد كبير للأسف. والعنصرية ومع العنصرية لا يمكن أن يتماشوا.
شكرا جزيلا دكتور مصيب النعيمي الباحث الكاتب السياسي لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على الخير، نتواصل معكم دائما. ودعنا الدكتور مصيب النعيمي، ولنا عودة إلى الواتساب والرسائل التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. لا بأس، نستمع لأخت فاطمة من العراق في مساهمة صوتية وصلتنا للتو.
السلام عليكم إذاعة طهران المجاهدة، عاشت إيران حرة أبية قوية، من نصر إلى نصر، قوة إيران أقلقت العدو. اليوم العدو يحسب للجمهورية الإسلامية ألف ألف حساب. إيران قوة ضاربة في المنطقة لمكافحة العدو والإرهاب، أمريكا وإسرائيل يعرفون ذلك جيدا. هم مهزومون أمام الجمهورية الإسلامية، كابوس يؤرقهم. إيران قوة عالمية. فاطمة من العراق.
شكر جزيل الأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول في مساهمتي: عندما نتحدث عن الإسلام ومبادئه وشريعته وقيمه وأخلاقه وعن الهوية الإسلامية الأصيلة وكل ما يجسده الدين المحمدي الأصيل وموقفه أو موقفه من الديانات الأخرى، هذه الصفات لا تتجسد إلا في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، النظام الذي يجسد العدالة والفضيلة بأسمى معانيها. وتحية لكم أخي أحمد وبارك الله فيك، حياك الله بياك. شكرا جزيلا للأخ حسن محمد المؤيد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نشكر الأخت أم علي من البحرين على كل ما أرسلته إلينا، نقول لها جمعة مباركة، وكذلك مبارك عليكم ميلاد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا هناك أكثر من مشاركة ومساهمة سوف نحاول التوقف عندها بعد قليل، لكن قبل ذلك نقول من أن الجانب الأوروبي الذي لعب على الألفاظ والكلمات والمصطلحات خلال السنوات الماضية لم يبقى له أي طريق إلا أن يذعن بأن الجانب الإيراني احترم ومنذ البداية وكان وفيا بعهده في هذه الاتفاقية، ومن لم يحترم هذه الاتفاقية هو الجانب الأمريكي وحذا حذوه الأوروبيون. طبعا هناك حديث كان للسيد حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي قال في ختام مناورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 16 لحرس الثورة الإسلامية بجنوب غرب البلاد، أكد أن المناورة كانت من أقوى وأدق المناورات في نوعها، وقال أن روح الاقتدار والدفاع والصمود والهجوم على العدو ما زالت حية بالكامل، والقوات البرية للحرس الثوري أظهرت نشاطها وتناميها وتقدمها إلى الأمام. وأشار اللواء سلامي إلى أن الأعداء يجب أن يتعلموا من القوة النارية التي صنعها أبناء إيران الإسلامية في هذه المناورة، وأشار إلى أن إيران أرض المقاومة والكرامة والرجولة، واليوم يواصل الحرس الثوري طريق شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الوطن وشهداء الدفاع عن الحرم، ولن يهملوا حتى لحظة واحدة من أجل الدفاع عن الاستقلال والشرف والكرامة والأمن وسلامة أراضيهم. وتعد تنفيذ عمليات منع القوات المهاجمة من التسلل من قبل القوات المدرعة والمشاة، وتنفيذ عمليات الهجوم الجوي الليلي من السمات البارزة لتدريب القوات البرية لقوات حرس الثورة الإسلامية خلال هذه المناورات التي تم الإعلان عن نجاحها. الأخ كاظم الأسدي معنا من العراق في هذه اللحظات، السلام عليكم أخي كاظم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الثورة الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي غيرت وجه العالم الحقيقة واتجاه العالم الإسلامي عامة واتجاه أمتنا الإسلامية، والثورة التي قام بها الإمام الخميني قدس سره الإمام الراحل. جاء الإمام الخميني قدس سره وفجر هذه الثورة المباركة. بعد إيران بعدما كانت دليلة أصبحت عزيزة وأصبحت تهابها أمريكا وتهابها الدول العظمى في العالم، وأصبحت قوة ضاربة للإسلام وسندا للقضايا العربية العادلة كقضية فلسطين. لذلك أصبح العملاء في المنطقة أجناب الغرب أجناب أمريكا وعملاء الكيان الصهيوني في المنطقة يعادون الجمهورية الإسلامية بسبب منبعها الإسلامي. هذا الأمر الذي جعل العملاء في المنطقة يحرضون على الجمهورية الإسلامية، وجعل الشيطان الأكبر ودول الغربية تحارب هذه الثورة وهذا النظام الجديد الذي أسس عام 79. لأن أي منذ اللحظة الأولى قبل انتصار الثورة أيقن الغربيون أن لو نجح هذا النظام سيغير الواقع العربي والإسلامي، وسيكون الاستمرار الأول لدقه في نحو الكيان الصهيوني. ولذلك الجمهورية الإسلامية كل الذي جرى ضد الجمهورية الإسلامية من محاولات وحصار وحروب الحقيقة إلى أن الجمهورية الإسلامية صمدت وأصبحت قادرة ومقتدرة الآن، وأصبحت تهابها أمريكا ويهابها الكيان الصهيوني وتهابها مجمل الدول الغربية لأنها نهضت نهجا إسلاميا عربيا محمديا أصيليا.
بارك الله بك.
ولذلك الحقيقة بدأت تمهد لحب العالم الإسلامي ونشر قضاياه العادلة، وطرح سيف العملاء الذين متسلطون على الدول العربية في الوطن العربي في بلداننا العربية، فطرح سيفهم وعمالتهم أصبحت على كان يتقون بأنهم مدافعين عن العرب ولكنهم عملاء الجمهورية الإسلامية. جاء النظام الإسلامي في إيران وفضح هؤلاء، وكما خرج الآن التطبيع مع الكيان الصهيوني في عام 2020 فوضع النقاب على الحروب واتهم حتى أعداء إيران أن إيران دولة مسالمة دولة نهضة للإسلام، بينما كانت عدوى كلهم في الخليج هم عملاء وهم الذين جاءهم بهم الاحتلال الإنجليزي البريطاني ومعهم الشيطان الأكبر أمريكا، وأن إيران هي تعتبر قادة للأمة. حتى الذين مختلفون مع إيران أيقنوا الآن أن إيران بالحقيقة معاداتهم لإيران أنها خاطئة وأن إيران هي السند.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على مشاعر طيبة الأخ كاظم الأسدي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. لا بأس هنا نتوقف عند فاصل، من بعد نواصل هذا اللقاء رفيقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، في الدقائق المتبقية من عمر هذا اللقاء والذي تحدثنا فيه عن اقتدار واستقلال حقيقيين للجمهورية الإسلامية في مواجهة كل هذه العنجهية والغطرسة للاستكبار العالمي اليوم، باتت رقبا صعبا في العلوم والصناعة والتكنولوجيا والتقدم العلمي على كافة الصعد والمستويات، مما أضاف لقوتها قوة مضاعفة بات يغبطه عليها الأصدقاء ويرعبها ويخاف منها الأعداء، أعداء هذه الأمة الذين بقوا وظلوا طوال أكثر من 4 عقود من الزمن يعادون الجمهورية الإسلامية. اليوم فهموا المعادلة الجديدة التي تحققت من خلال الانتصارات، من خلال الثبات، من خلال صمود وتحدي أسطوري لكل تلك الضغوط والحصار، الحصار الجائر بل الإرهاب الاقتصادي الذي مورس على الجمهورية الإسلامية لم يمارس على دولة أخرى، ورغم ذلك كان هناك تطوير وتطور في كافة العلوم والمجالات، وهذا بحد ذاته يعتبر نصرا للجمهورية الإسلامية. أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين كتب يقول، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. من المحقق أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين، أهل البيت وجمهور إيران، جمهورية إيران الإسلامية، الدولة الإسلامية التي أخذت على عاتقها نهج أهل البيت عليهم السلام دستورا تطبيقا وعملا، وأنه لا يضيع عمل عامل منكم، والجمهورية الإسلامية مقتدرة بشعبها بشبابها لما أعطت من تضحيات. هناك حرية اليوم، هناك تعليم جيد ومفيد، استطاعوا أن يرفعوا من قدراتهم العلمية والتصنيع والاختراع، وكل في مجاله الشعب الإيراني كان مصمما ولا زال وسيبقى أن يواصل وتواصل هذه الجمهورية الإسلامية مسيرتها وأن تصل إلى أعلى المراتب وأن يسلمها إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا ما نراه نحن، وشكرا لكم دائما. أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، شكرا جزيلا للأخ الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ غالب مهدي الإمارة من العراق كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي غالب، في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الأب الروحي الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ما زلنا نعيش تلك الذكرى العطرة التي أفرحت القلوب بالانتصار المؤزر بقيادته الحكيمة، إلا أن المقبور صدام ابن الكذا والكذا سارع بالمحاولة إلى إخماد تلك الثورة بعازم من أسياده الأمريكان وبمساعدة آل سعود، ومن انضوى تحت أيدي تلك الشرذمة الضالة الذين يتخذون من الإسلام اسما وعباءة فقط، ومن الإيمان لا يعرفون إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، وبمشيئة الله وقدرته تمكن جند الإمام من دحرق والشر وسحقها تحت أقدامهم، وسبحان الله الذي مد صدام اكتوى بناره إلى آخر المساهمة. نشكر الأخ العزيز والفاضل غالب حقيقة الذين اعتدوا وساندوا صدام، أول من اكتوى بنار جرائمه هم أولئك. شكرا لأهلنا في العراق دائما. غالب مهدي الإمارة، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة. تقدم بالشكر الجزيل للأخ أبو علي، أبو عباس، الأخ محمد، وكذلك أسماء كثيرة أخرى. فقط أنوه إلى أنه هناك أكثر من 1000 رسالة، 1078 رسالة لم تفتح حتى اللحظة. على أي حال أشكر الجميع على هذا التفاعل مع إذاعتنا، مع برامجنا بشكل متواصل ومستمر. نقول في ختام هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية في اقتدارها، في استقلالها، في سيادتها، لا يمكن أن تكون هناك مناورات أو غيره. الحديث عن الاستقلال والسيادة أو حتى عن القدرات الصاروخية وغيرها من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأعداء هذه الأمة الوصول إليها من قريب أو بعيد. حفظ الله الجمهورية الإسلامية، محور المقاومة، كل الأحرار، وتحية إلى روح مفجر هذه الثورة الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه في هذه الذكرى، الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف.
موسيقى موضوع البحث هو الشباب والحاجة إلى الدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الحاجة إلى الدين حاجة فطرية في حياة الإنسان، فالإنسان تتفتح عنده في مرحلة الشباب الكثير من الغرائز، سواء الغرائز المادية والمحسوسة أم الغرائز الروحية والمعنوية. ومن هذه الغرائز الروحية هي الغريزة الدينية. الإنسان كما عنده غرائز مادية كغريزة الأكل والشرب والجنس وما شابه، عنده أيضا غريزة تدفعه إلى الدين، يميل إلى الدين. وفي الآية الكريمة التي بدأنا بها البحث ما يدل على ذلك: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. على ماذا فطر الناس؟ على الدين. إذن الإنسان بطبيعته يكون ميالا إلى الدين، وحاجة الإنسان إلى الدين تنبع من الحاجة إلى معرفة نفسه، ومن الحاجة إلى معرفة حقائق الكون الكبرى. فعندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم لهذا الكون، تنحل عنده أصعب العقد. يستطيع أن يفهم بعد ذلك فلسفة الحياة، فلسفة الوجود، فلسفة وجودنا في هذه الدنيا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. إذن الحاجة إلى الدين هذه حاجة فطرية عند الإنسان. ولكن قد يسأل الإنسان: لماذا نجد بعض الشباب ينحرفون عن الدين، يبتعدون عن الدين؟ نقول أن أسباب ذلك متنوعة. ينحرف الإنسان عن الفطرة، يبتعد عن الفطرة بسبب اتباع الهوى، أو بسبب أصدقاء السوء، أو بسبب التربية الخاطئة، أو بسبب وجود الإنسان في مجتمع فاسد فينحرف عن الفطرة ويبتعد. ولكنه إذا ابتعد عن الدين الحق فإنه يعتنق أفكارا وأيديولوجيات أخرى ويعتبرها دينا، لكنه دين وضعي، لكنه ليس الدين الحق الذي يريده الله للناس. الشباب في بداية مرحلة الشباب يكون عند الإنسان اهتمام بالدين. لماذا؟ لأنه كما قلنا تكون عند هذه الغريزة تتفتح، الغريزة الدينية. وقد أثبت العلماء الآن في العلم الحديث أن الإنسان عنده هذه الغريزة، الغريزة الدينية. ولذلك حتى من يقول أنا لا أؤمن بدين، هو في الحقيقة يؤمن بأفكار، يؤمن بنظريات. حتى الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل لكنه يؤمن بأفكار أخرى بشرية وضعية ويعتبرها دينا. ما هي خصائص التدين عند الشباب حتى نعرف كيف يتعامل الشباب مع الدين، وما هي حاجة الشباب إلى الدين، وما هي نظرة الشباب إلى الدين؟ علينا أن نعرف هذه الخصائص. نستطيع أن نلخص خصائص التدين عند الشباب في عدة أمور. الأمر الأول: حب الدين. طبيعة الإنسان الشاب أنه يحب الدين، يميل إلى الدين، يتمسك بالدين، عنده رغبة، عنده محبة إلى الدين، عنده فضول أن يتعرف على الدين، لأنه كما قلنا طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، هذه الفطرة التي فطر عليها هي فطرة النزوع إلى الدين. الخصيصة الثانية هي خصيصة تبلور الوعي الديني. من خصائص التدين عند الشباب خصيصة تبلور الوعي الديني. تصير عند الإنسان عادة الشباب تكون عندهم الكثير من التساؤلات حول قضايا الدين، حول قضايا العقيدة، حول بعض الأحكام الشرعية، يريد أن يعرف المزيد والمزيد من العلوم والمعارف الدينية. ولذلك علينا ألا نستغرب عندما نجد شبابا يكثرون من الأسئلة والتساؤلات عن القضايا الدينية. هذا شيء إيجابي، علينا أن نشجعهم على السؤال، لأن السؤال مفتاح العلم. السؤال والتساؤل هذا يدل على حرص الشاب على معرفة الدين. وهناك أحيانا بفضل الآن القنوات الفضائية والكتب وما شابه تطرح بعض إشكاليات حول الدين، هذه الإشكاليات والشبهات تحتاج إلى إجابات. وعلى الشباب إذا أصبح لديه بعض الشبهات أو الإشكاليات ألا يعتقد بصحتها، وإنما عليه أن يذهب إلى أهل العلم والرأي ليتناقش معهم، يطرح عليهم هذه التساؤلات، هذه الشبهات، وعليه أن يتناقش للوصول إلى الحقيقة. هذا مهم جدا، لأنه أحيانا بعض الشباب قد يبنون بعض الأفكار حول الدين، صار عندهم بعض النظريات حول الدين، نظريات خاطئة، صار عندهم أفكار خاطئة، صار عندهم فهم خاطئ، خصوصا إذا الإنسان أصبح يقرأ كثيرا في الكتاب عندهم آراء منحرفة عن القضايا الصحيحة للدين، عن الفهم الصحيح للدين. هناك من يلقي السم في العسل، هناك من يأتي بشبهات وإشكاليات سواء من المستشرقين أو من المتغربين أو من بعض العلمانيين الذين يتأثرون ببعض الأفكار ويطرحوا بعض الشبهات وإشكاليات، من قبيل مثلا أن القرآن لم يعد صالحا في هذا الزمان وإنما هو صالح في زمان نزوله، أو من قبيل أن الحجاب ليس بواجب وإنما هو عادة اجتماعية، أو من قبيل أن القول مثلا بعصبة الأئمة عليهم السلام غير ثابتة. هذه شبهات إشكاليات يطرحها بعض العلمانيين والحداثيين. الشاب عليه أن يذهب إلى أهل العلم يتناقش معهم. أيها الشباب، أيها الأحبة من الشباب والشابات، خذوا دينكم من علماء الدين، افهموا الدين من علماء الدين، من أهل التخصص في المعرفة الدينية، في القضايا الدينية، لأن هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة الدين. الإنسان عنده شبهة، أنا عندي شبهة دينية، أذهب إلى عالم الدين، أذهب إلى المختص في القضايا الدينية حتى أستطيع أتناقش معه، حاول أن أعرف ما هو الصحيح حول هذا الأمر أو ذاك الأمر من قضايا الدين. وليس صحيحا أن نأخذ المسائل الدينية، القضايا الدينية، من غير أصحاب الاختصاص. تماما كما أن الإنسان إذا مرض أو أصابه نوع من بعض الأمراض يذهب إلى الدكتور، إلى الطبيب المختص في علاج الأبدان. فإذا صار عند الإنسان شبهات حول الدين عليه أن يذهب إلى الطبيب الخاص بالدين، المطلع المتخصص في قضايا الدين. وعلى علماء الدين أيضا ألا يتبرموا من أي سؤال، لابد أن يكون عالم الدين، أهل العلم عندهم رحابة صدر مع الشباب، يتقبلوا ما يطرح عليهم من تساؤلات، من شبهات، من إشكاليات، من نظريات حتى وإن كانت غير صحيحة، حتى يستطيع الإنسان من خلال النقاش أن يرشد الشباب إلى الحق، إلى الأمر الصحيح من الدين، إلى القضايا الصحيحة من الدين. إذا تبلور القضايا الدينية إنما يكون في مرحلة الشباب. الخصيصة